إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن تولي مسؤوليات الأمة من الأمور المهمة التي أولاها الشارع الحكيم اهتماما عظيما تقوم عليه تحقيق المصالح ودفع المضار، وأوجب على القائمين عليها النظر فيما يدل عليه الدليل من كتاب الله وصحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أوجب على الأمة السمع والطاعة لمن ولاهم الله أمرهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. ومن هنا وجب الطاعة صاحب الولاية في المعروف، وقد صدر قرار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله بقصر مكبرات الصوت بالمساجد على من هم داخل المسجد، وذلك استنادا إلى الأدلة الشرعية من توجيه المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة وهو في قبة له، فكشف الستور وقال: ألا كلكم مناجي ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. وإسناد الحديث على شرط الشيخين. قلت: فإذا كان هذا النهي في الصوت الذي لا يتجاوز الأمتار، فكيف بالصوت الذي يبلغ الكيلومترات؟ ثانيا، أن القرار متفق مع فتوى أئمة العلم الذين أحال الله عليهم، فقد صدرت فتوى من العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تفيد بعدم استخدام المكبرات الخارجية في غير الأذان والإقامة، وكذلك فتوى العلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. ثالثا، قرار تنظيم أحوال المساجد بما يتفق مع الأدلة وأقوال العلماء في جلب المصالح ودفع المضار هو صادر من صاحب الولاية في هذا الشأن، فإذا أمر بما يحقق مصلحة أو يرفع مضرة وجب السمع والطاعة له حسما للفوضى ورفعا للأذى، وليس من المصلحة إشغال وسائل التواصل بهذه القضية التي مرجعها إلى صاحب الولاية، وليس من المصلحة أيضا التشغيب أو التشييد لصاحب الولاية التي كلفه بها ولي الأمر الأعظم. وفي هذه القضية وأمثالها تجد الناس فيها طرفين ووسط: طرف جاف يطالب بعدم استخدام المكبرات في المساجد حتى في الأذان والإقامة، يقابله الطرف الآخر المطالب بإطلاق العنان لاختلاط أصوات المكبرات من جميع المساجد والجوامع في جميع الأوقات. والطرف الوسط دائما يكون هو الحق وهو خير، وهم الذين سلكوا مسلك النظر والمقارنة بين جلب المصالح ودرء المفاسد، وهو ما وفق الله له معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للمملكة العربية السعودية الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، استنادا إلى الأدلة الشرعية وأقوال العلماء المرضية، فأمر بإعلان الأذان والإقامة عن طريق مكبرات الصوت للحاجة الداعية إلى ذلك، وأمر بقفل السماعات الخارجية بما عدا الأذان والإقامة جلبا للمصالح ودفعا للمضار، والتي من أبرزها أولا تداخل أصوات الأئمة مما يترتب عليه إرباك المأمومين في المتابعة، ثانيا ما يجده المصلي في بيته كالمرأة والمريض الذي لا يستطيع مع تلك الأصوات تحقيق قراءة أو ذكر، وهو السبب الذي من أجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت بالقرآن أو الصلاة دفعا للأذى، ثالثا لا يخلو من جيران المساجد المريض الذي يتمنى حصول النوم ليرتاح بعض الوقت من عناء المرض، وكذلك الأطفال النائمين في أبنية المنازل أو أسطحتها في حين لا توجد مصلحة راجحة على هذه المضار. والقاعدة الشرعية تقول لا ضرر ولا ضرار، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، فإنه يجب علينا إحسان الظن بولاة أمرنا وعلمائنا في مثل هذه المواقف التي يطيج فيها صواب كثير من أصحاب الأهواء الذين يغمضون حسنات ولاة الأمر والعلماء ويشيعون للعامة لمزهم التشهير بهم، ويستغلون العواطف القاصرة عن النظر في بواطن الأمور. فاحذر يا عبد الله أن تكون ضحية لفكر ضال يصيد في الماء العكر بحجة يجحد الحق وهو يعلمه من أجل أن يظهر المتمسك به والناشر له في موقف يمكثه عليه الجاهل لجهله أو الحاسد لأصحاب الولاية والمسؤولية. فإذا كان هناك شخص عنده حالة خاصة أو رأي فليتقدم به إلى صاحب القرار، فإن أمكن استثناء أو حل لا يتعارض مع المصلحة العامة ورأى صاحب الولاية ذلك فالحمد لله، وإن لم يمكن وجب السمع والطاعة لذلك المسؤول عن تلك المهمة المنوطة به، ولا يجوز تأليب العامة عليه، لأنه هو الأولى بمعرفة ما تتحقق به المصالح وتندفع به المفاسد والمضار، لا سيما قد اتخذ قراره بما يتفق مع الدليل وأقوال أهل العلم. ومعالي الوزير عندما اتخذ هذا القرار الصائب ضمنه توجيهات بمراعاة إنشاء مساجد للجمعة لتخفيف الضغط عن الجوامع الكبار، وكذلك أوصى باتخاذ سماعات في جدران المساجد لإبلاغ الصوت إلى من هم داخل المساجد أو ساحاتها المجاورة. فالواجب على عقلاء الأمة أن يظهروا ولاءهم لولاة أمرهم، وأن يلزموا غزا علمائهم، ويحترموا أقوالهم ما دامت مبنية على أدلة شرعية وأقوال العلماء ومراعاة جلب المصلحة ودفع المضرة. ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه في قوله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في ديننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين لتحكيم كتابك واتباع سنة نبيك. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا. اللهم ارحم موتاهم واشف جرحاهم وفك أسراهم وردهم إلى أهليهم وذويهم سالمين غانمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن تولي مسؤوليات الأمة من الأمور المهمة التي أولاها الشارع الحكيم اهتماما عظيما تقوم عليه تحقيق المصالح ودفع المضار، وأوجب على القائمين عليها النظر فيما يدل عليه الدليل من كتاب الله وصحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أوجب على الأمة السمع والطاعة لمن ولاهم الله أمرهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. ومن هنا وجب الطاعة صاحب الولاية في المعروف، وقد صدر قرار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله بقصر مكبرات الصوت بالمساجد على من هم داخل المسجد، وذلك استنادا إلى الأدلة الشرعية من توجيه المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة وهو في قبة له، فكشف الستور وقال: ألا كلكم مناجي ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. وإسناد الحديث على شرط الشيخين. قلت: فإذا كان هذا النهي في الصوت الذي لا يتجاوز الأمتار، فكيف بالصوت الذي يبلغ الكيلومترات؟ ثانيا، أن القرار متفق مع فتوى أئمة العلم الذين أحال الله عليهم، فقد صدرت فتوى من العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تفيد بعدم استخدام المكبرات الخارجية في غير الأذان والإقامة. وكذلك فتوى العلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. ثالثا، قرار تنظيم أحوال المساجد بما يتفق مع الأدلة وأقوال العلماء في جلب المصالح ودفع المضار، وصادر من صاحب الولاية في هذا الشأن. فإذا أمر بما يحقق مصلحة أو يرفع مضرة وجب السمع والطاعة له حسما للفوضى ورفعا للأذى. وليس من المصلحة إشغال وسائل التواصل بهذه القضية التي مرجعها إلى صاحب الولاية، وليس من المصلحة أيضا التشغيب أو التشييد لصاحب الولاية التي كلفه بها ولي الأمر الأعظم. وفي هذه القضية وأمثالها تجد الناس فيها طرفين ووسط: طرف جاف يطالب بعدم استخدام المكبرات في المساجد حتى في الأذان والإقامة، يقابله الطرف الآخر المطالب بإطلاق العنان لاختلاط أصوات المكبرات من جميع المساجد والجوامع في جميع الأوقات. والطرف الوسط دائما يكون هو الحق وهو خير، وهم الذين سلكوا مسلك النظر والمقارنة بين جلب المصالح ودرء المفاسد، وهو ما وفق الله له معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، استنادا إلى الأدلة الشرعية وأقوال العلماء المرضية. فأمر بإعلان الأذان والإقامة عن طريق مكبرات الصوت للحاجة الداعية إلى ذلك، وأمر بكفل السماعات الخارجية بما عدا الأذان والإقامة جلبا للمصالح ودفعا للمضار. والتي من أبرزها أولا تداخل أصوات الأئمة مما يترتب عليه إرباك المأمومين في المتابعة، ثانيا ما يجده المصلي في بيته كالمرأة والمريض الذي لا يستطيع مع تلك الأصوات تحقيق قراءة أو ذكر، وهو السبب الذي من أجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت بالقرآن أو الصلاة دفعا للأذى. ثالثا، لا يخلو من جيران المساجد المريض الذي يتمنى حصول النوم ليرتاح بعض الوقت من عناء المرض، وكذلك الأطفال النائمين في أبنية المنازل أو أسطحتها في حين لا توجد مصلحة راجحة على هذه المضار. والقاعدة الشرعية تقول: لا ضرر ولا ضرار، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، فإنه يجب علينا إحسان الظن بولاة أمرنا وعلمائنا في مثل هذه المواقف التي يطيش فيها صواب كثير من أصحاب الأهواء الذين يغمضون حسنات ولاة الأمر والعلماء ويشيعون للعامة لمزهم التشهير بهم، ويستغلون العواطف القاصرة عن النظر في بواطن الأمور. فاحذر يا عبد الله أن تكون ضحية لفكر ضال يصيد في الماء العكر بحجة يجحد الحق وهو يعلمه من أجل أن يظهر المتمسك به والناشر له في موقف يمكثه عليه الجاهل لجهله أو الحاسد لأصحاب الولاية والمسؤولية. فإذا كان هناك شخص عنده حالة خاصة أو رأي فليتقدم به إلى صاحب القرار، فإن أمكن استدراء أو حل لا يتعارض مع المصلحة العامة ولا صاحب الولاية ذلك فالحمد لله، وإن لم يمكن وجب السمع والطاعة لذلك المسؤول عن تلك المهمة المنوطة به، ولا يجوز تأليب العامة عليه، لأنه الأولى بمعرفة ما تتحقق به المصالح وتندفع به المفاسد والمضار، لا سيما وقد اتخذ قراره بما يتفق مع الدليل وأقوال أهل العلم. ومعالي الوزير عندما اتخذ هذا القرار الصائب ضمنه توجيهات بمراعاة إنشاء مساجد للجمعة لتخفيف الضغط عن الجوامع الكبار، وكذلك أوصى باتخاذ سماعات في جدران المساجد لإبلاغ الصوت إلى من هم داخل المساجد أو ساحاتها المجاورة. فالواجب على عقلاء الأمة أن يظهروا ولاءهم لولاة أمرهم، وأن يلزموا غز علمائهم ويحترموا أقوالهم ما دامت مبنية على أدلة شرعية وأقوال العلماء ومراعاة جلب المصلحة ودفع المضرة. ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه في قوله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في ديننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين لتحكيم كتابك واتباع سنة نبيك. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا. اللهم ارحم موتاهم واشف جرحاهم وفك أسراهم وردهم إلى أهليهم وذويهم سالمين غانمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.